إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 13، قال: باب في كفن الميت. وكما ذكرنا أيها الإخوة أن أحاديث الإمام مسلم مرتبة من أول ما يموت الميت إلى أن يوارى، فلما ذكر فيما تقدم أحاديث في غسل الميت ذكر أحاديث في كفنه. وما هو الكفن؟ إذا رجعت إلى قواميس اللغة يقولون الكاف والفاء والنون، يعني هذه المادة المكونة من 3 أحرف. قالوا: ومنها الكفن، وهو معروف ما يحتاج بيانا، إلا أنه بالنسبة لنا كمتأخرين ولسنا عربا حقيقيين نحتاج أن نعرف أصل هذه المادة كفنا. فذكروا من معانيها يعني غزل الصوف، الصوف إذا كان منفوشا فتغزله تفتله، وكذلك الميت، الميت يلف في أثوابه، فهذا أقرب المعاني إلى هذه المادة وهو الكفن. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله مسائل الكفن في صفحة 57 وما بعدها، قال: وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه، وهذه مسألة ستأتينا، هل يجب تكفين الميت؟ قال: والكفن أو ثمنه من مال الميت، أي من التركة، خلافا لمن قال هي في الثلث، فالكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، ولو لم يخلف غيره. قال: وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه، لأن هذا من إحسان الكفن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. قال: فإن ضاق الكفن عن ذلك، يعني عن ستر جميع البدن، فماذا نفعل؟ نبدأ بستر البدن من إيش؟ من أعلى. قال: ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا يجعل عليه شيء آخر، ورق مثلا أو شيء. قال: وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة. قال: ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليهم، ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثياب. فالشهيد لا تنزع ثيابه، شهيد المعركة، ويستحب تكفينه فوق ثيابه. قال: والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما. قال: ويستحب في الكفن أمور: البياض، كونه ثلاثة أثواب، أن يكون أحدها ثوب حبرة، أحدها يعني الذي يكون فوق يكون حبرة، حبرة يعني مخططا إن تيسر. قال: ويستحب في الكفن أيضا تبخيره ثلاثا، ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف أو خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قال: والمرأة في ذلك كالرجل. وبالنسبة للمسألة الأخيرة هذه ربما نخالف فيها الشيخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأجمل الشيخ رحمه الله مسائل الكفن في هذا الموضع. الإمام مسلم ذكر في باب الكفن حديثين: حديث خباب بن الأرت وحديث عائشة رضي الله عنهما. أما حديث خباب فقد أخرجه من خمسة طرق: أبو معاوية وجرير وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وابن عيينة، خمستهم عن الأعمش عن شقيق عن خباب. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، ثقة حافظ له تصانيف، ومحمد بن عبد الله بن نمي، ثقة حافظ فاضل، واللفظ وأبو كريب محمد بن العلاء ثقة حافظ، واللفظ ليحيى. قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد ثقة ثبت فاضل يدلس، عن شقيق شقيق بن سلمة، أبو وائل ثقة مخضرم، عن خباب، خباب ابن الأرت، رضي الله عنه. وهذا الإسناد يا شريف كلهم كوفيون إلا يحيى بن يحيى فهو نيسابوري، حتى خباب مات في الإيش؟ مات في الكوفة. قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. نعم، في سبيل الله، ف فيجوز أن يقول أحيانا هذا ولا يقال إن هذه تزكية. والأولى إن الإنسان يعني يعلق كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت للغار كيف توسلوا، قالوا كل واحد منهم كان يقول اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وقوله مع في صفحة 325 قال مع معناه يعني بأمره وبإذنه، أو يكون المراد الاشتراك في حكم الهجرة. لماذا؟ لأنه لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من؟ أبو بكر الصديق الذي رافقه يعني، فهذا معنى قول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، نبتغي وجه الله، صح؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال فوجب أجرنا على الله، صحيح؟ إذن متى يجب الأجر على الله عز وجل؟ إذا تحقق شرط الإخلاص. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، حق العباد على الله، الله عز وجل هو الذي حق هذا الحق على نفسه وأوجبه على نفسه، هذا معنى وجب أجرنا على الله لأنه هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه، كما قال سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه لا يوجب عليه أحد من خلقه، كما قالت المعتزلة، المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل كذا وكذا، عاملهم الله بما يقولون ويفترون، شأن الله أعظم. فهذا معنى فوجب أجرنا على الله، هذا الوجوب الشرعي المستفاد من النصوص. فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني إيش؟ يعني ما أخذ شيئا من أجره في هذه الإيش؟ في هذه الدنيا، وهذا أحسن ما يكون. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، تجد مثلا شيخ أو طالب علم له دروس ويعلم الناس ما في أحد يعطيه شيء، وتجد آخر تجد تكفله مثلا جمعية أو يأخذ كذا، إنسان يخاف من أخذ المال أو من حصول، حتى من حصول المال يخاف من حصول المال له على أعمال القربات. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا. في صفحة 326 ذكر الحافظ في الفتح أقساما، قال وقوله لم يأكل من أجره شيئا يعني الغناء التي تناولها من أدرك زمن الفتوح. قال وهذا مشكل على ما تقدم من تفسير ابتغاء وجه الله، لأنه ماذا قال؟ نبتغي وجه الله، ثم قال فمنا من مضى لم يأكل من أجره، يعني في الدنيا شيئا. فكيف هذا؟ هو قال نبتغي وجه الله، فكيف يقول لم يأكل من أجره شيئا؟ قال ويجمع بأن إطلاق الأجر على المال في الدنيا يعني بالتبع لا بالقصد الأول، وهذا الذي أحسن بيانه الشاطبي في الموافقات في كتاب المقاصد، قال مقاصد المكلفين، وبين أن قصد المكلف في عمله نوعا، قصد أصلي وقصد تبعي. إمام مثلا الحكومة عينته وتعطيه راتب، في إيش؟ في قصد أصلي وفي قصد تبعي. القصد الأصلي هو إمامة الناس والقيام بهذا الدين، والقصد التبعي الراتب. أما إن جعل التبعي أصليا فيا ويله. نعم. فقال القصد الأول هو يعني ابتغاء وجه الله عز وجل. ثم قال بالنسبة للصحابة يعني أقسام، قال فمنهم من أعرض عنه، يعني لما كان يتحظ من الغنيمة يعرض عنه ويعطيه للمحاويج حتى يبقى على الحالة الأولى. قال ومنهم أبو ذر، أبو ذر أبدا ما كان يعني يدخر شيئا. قال ومنهم من تبسط في بعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساء والخدم والملابس ولم يستكثروا، إذن هؤلاء تبسطوا تمتعوا بالمباح ولم يستكثروا. قال ومنهم ابن عمر. الثالث ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وهم كثير، فمنهم عبد الرحمن بن عوف. فهذه مراتب الصحابة فيما يتعلق بإيش؟ بالدنيا. ومع هذه الأقسام لكن كلها محمودة، إلا أن أصحاب الأموال سيسألون. فالمهم أن خباب أشار إلى هذه الأقسام، قال فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم من؟ منهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وكان يكنى أبا عبد الله، وهو من السابقين إلى الإسلام وإلى الهجرة. قال ابن عبد البر أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وكتم إسلامه خوفا من أمه، فعلمه عثمان بن طلحة فأعلم أهله فأوثقوه، فلم يزل محبوسا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا ثم أحدا، وكان حامل اللواء يوم أحد فاستشهد. في البخاري قال البراء أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان القرآن، وكان وهو في مكة في ثروة ونعمة، كانت أمه غنية وكان هو في ثروة ونعمة وترفه، فلما هاجر صار في قلة، قتل يوم أحد. وعند ابن المبارك في كتاب الجهاد يعني أنه كان حامل أو صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. فهذا مصعب ابن عمير. سبحان الله، يعني المسلمون يحبون مصعب ابن عمير، فهذا يعني تعويض له يا شيخ عن إيش؟ عن يعني نصيبه في الدنيا، لم يأكل من أجره شيئا، لكن بقي له أجره في الآخرة والناس يحبونه. قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه، مع أن هذا كان غنيا وهو في مكة، إلا نمرة. ما هي النمرة؟ النمرة كساء في خطوط بيضاء وخطوط إيش؟ سوداء، وعلى هذا فيشبه الإيش؟ ها؟ يشبه النمر، فسميت نمرة. قال فكنا إذا وضعناها على رأسه، يعني شدوها جهة الرأس، خرجت رجلاه قصيرة يعني، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، خرج رأسه. فالرأس مذكر بإجماع أهل اللغة، لكن جاءت رواية عند النسائي خرجت رأسه، فينظر في هذه الرواية لأن الرأس مذكر بالإجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر. وبهذا استنبط الفقهاء، قالوا إذا كان الكفن يعني لا يكفي فيبدأ بإيش؟ يبدأ بالرأس. طيب وإن كان لا يكفي؟ قالوا يعني تستر السوءتان، وسيأتي إن شاء الله في كلام الإمام النووي. قال واجعلوا على رجليه الإذخر. الإذخر حشيش طيب الرائحة، وهذا الإذخر لما يجف كانوا يستعملونه في بيوتهم، يضعون الخشب سقف ثم يضعون الإذخر ثم يضعون فوقه الرمل والطين. قالوا والهمزة زائدة، يعني أصلها ذخر، وهذه المادة تدل على عندما تقول هذا شيء يعني ذاخر، يعني مدخر في شيء معين، فلعل هذا هو سر التسمية. قال ومنا، لما قال منا من مضى هنا، ومنا من أينعت، وفي نسخة ينعت، ينعت فعل ثلاثي وأينعت فعل رباعي. وينع قالوا عنه من باب إيش؟ من باب ضرب وجلس وإيش وقاء، ومن باب ضرب يعني جعلوا له أبواب ينعى. نعم. أيوه، قالوا من باب إيش ينعى؟ من باب نفع وضرب وقعد، هذا الثلاثي. وأينع من الرباع، إيش معنى ينع وأينع؟ ها؟ معناها النضج، ينعت وأينعت الثمرة، يعني نضجت. ومنا من أينعت له ثمرته، يعني ما يتعلق بيأخذ نصيبه من الغنائم، قال فهو يهدبها، فهو يهدبها، يهدبها بكسر الدال وضمها، يهدبها يهدبها يعني يجتنيها. وعبد الرحمن بن عوف طبعا هذا إن شاء الله سيأتي في الفوائد، أنه لما تذكر حاله وتذكر حال مصعب قدم له الطعام وكان صائما قام ولم إيش قام ولم يأكل. طيب فوائد الحديث في صفحة 329، قال بيان وجوب تكفين الميت. من وين الوجوب يا شريف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلوا على رجليه الإذخر، فلو كان الكفن غير واجب خلاص كنا نكفنه بإيش؟ بالثوب الموجود فقط. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الإذخر فعلم أن التكفين يعني واجب. قال وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال. من وين؟ ها؟ فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، نمرة يملكها، فلو كان الكفن من غير رأس المال لوجب كفنه مثلا في بيت مال المسلمين. قالوا لا، الورثة أولى بهذه النمرة، ولذلك يقدم الدين، يقدم الكفن على الدين وعلى الوصية، فالكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفيني في نمرته ولم يسأل هل عليه دين أم لا. فلو كان الدين مقدم لكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل، لكن ما سأل، قال كفنوه فيها. قال الإمام النووي ويستثنى من ذلك الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن. يعني الدين المتعلق بعين المال مثلا جناية العبد، هذا الجناية، جناية هذه دين متعلقة بالعبد، فهذه تقدم لأنه دين متعلق بالإيش؟ بنفس المال. قال والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة. فالمهم لو هناك دين متعلق بعين المال المتروك قالوا هذا يقدم على الإيش؟ يقدم على الكفن. قالوا منها بيان أن الكفن يكون ساترا لجميع البدن إن تيسر، وإلا فستر رأسه أولى. قال إمام النووي كما في الشرح إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين، هذه حالة. قال فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء نطلعه فوق ولا تحت؟ إلى فوق. قال فإن فضل شيء جعل فوقها، يعني إلى فوق. قال فإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم. قال إمام النووي وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن. فإن قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ستر جميع البدن واجب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله على ايش؟ على رجله شيئا من الإذخر، وإنما كان يأمر المسلمين أن يشتروا له ما يكمل به كفنه. قال فجوابه أنه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه. فإن قيل كانوا عاجزين لأنهم كانوا في حرب خرجوا من أحد. فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب. فالمهم أن هذا استدلال قوي، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يؤتى بما يكمل به كفنه، فهذا يدل على أن ستر جميع البدن ليس بإيش؟ ليس بواجب. قال: ومنها ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم كما قال خباب، ومنها الصبر على مكابدة الفقر، وأن ذلك من منازل الأبرار، ومنها أن هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لدنيا وإنما كانت خالصة لله عز وجل، ومن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه، ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل له أجر طاعته، كما في قصة عبد الرحمن التي رواها البخاري أنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني. قال: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال: وبالجملة فكانوا رضي الله عنهم أحرص الناس على نعيم الآخرة رضي الله تعالى عنهم وعنا معهم برحمته، إنه أرحم الراحمين. فهذه فوائد الحديث. قال: وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة، أبو الحسن الكوفي ثقة حافظ شهير. قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي ثقة صاحب كتاب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي، أبو محمد الكوفي ثقة. قال: أخبرنا علي بن مسهر الكوفي قاضي الموصل ثقة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني جميعا عن ابن عيينة أبو محمد الهلال الإمام. عن الأعمش جميعا عن ابن عيينة لعله يكون بس من طريقين، وأما روايات جرير وعيسى وعلي بن مسر كلهم عن الأعمش، ما أدري لماذا قال جميعا، لعل جميعا اللي هم من؟ إسحاق وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، المفروض يقول كلهم عن الأعمش، هذا هو الذي سبب اللبس، كلهم. عرفتم يا جماعة؟ الطريقة الأولى أبو معاوية الأعمش، الثانية جرير أيضا عن الأعمش، عيسى بن يونس عن الأعمش، علي بن مسر عن الأعمش، ابن عيينة عن الأعمش. وأما قوله جميعا هذا متعلق بمن؟ بإسحاق وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. عن الأعمش تقديره كلهم عن الأعمش، يعني خمسة يروونه عن الأعمش بهذا الإسناد نحوهم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه من إيش؟ من طريقه، من طريق عروة عن عائشة وأبي سلمة عن عائشة، ويرويه عن عروة هشام بن عروة، ويروى عن هشام جماعة، أبو معاوية وعلي بن مسهر وحفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع وعبد العزيز بن محمد، ثمانية كلهم عن هشام. فإذن عندك ثمن طرق عن هشام، عن إيش؟ عن عروة، عن عائشة، والطريق الثاني عن عائشة أبو سلمة عن عائشة، فيكون أبو سلمة في مرتبة عروة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضري عن هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة أم المؤمنين من المكثرين. كم روات يا شيخ؟ ها؟ 2210، 2210. هذا احفظ، هذا أحسن من حفظ أرقام السيارات. 2210. قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، هذا عدد الكفن، كل هذه مسائل ستأتين، عدد الكفن، بيض، ها، لون الكفن. طيب سحولية، سحولية، سحولية اختلفوا يعني فيها، قال إنه بالفتح والضم، والفتح أشهر، سحولية. قالوا الفتح سحولية منسوبة إلى السحول وهو القصار، لأنه يسحلها أي يغسلها، القصار الذي يغسل الثوب، أو إلى سحول قرية باليمن. فإذا على رواية الفتح إما منسوبة إلى السحول وهو القصار، أو إلى سحول قرية باليمن، لأن هذه الأثواب تجلب منها أو تصنع فيها. وأما رواية الضم سحولية فتكون جمع إيش؟ جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، ويمكن أيضا أن تكون اسم القرية. فإذا بالفتح والضم تطلق على القرية، وبالفتح أيضا تطلق على القصار، وبالضم تكون جمع إيش؟ جمع سحل. طيب إذا هي جمع سحولية، فهل النسبة تكون إلى الجمع؟ يعني مثلا أقول لك النسبة إلى طلاب، هل تقول طلابي ولا طالبي؟ الصحيح أن النسبة تكون إلى الإيش؟ إلى المفرد، لا إلى الإيش؟ لا إلى الجمع. قاله ابن مالك رحمه الله، فابن مالك يقول النسبة إلى الجمع غلط. قال ابن مالك والواحد اذكر ناسبا للجمع، والواحد اذكر ناسبا، يعني في حال النسبة اذكر الواحد، عندما تنسب للجمع، والواحد أذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، فهذا معنى سحولية، ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، والكرسف هو الإيش؟ القطن. رواية النسائي: ثلاثة أثواب بيض يمانية أو يمانية كرسف بدون من. فكيف نعرب كرسف على رواية النسائي؟ ها؟ ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف، فتكون كرسف صفة. قل كيف صفة وهي غير مشتقة؟ قالوا هذا كما تقول إبل إيش؟ ها؟ إبل مئة، مع أن مئة غير مشتقة، فيجوز الصفة بإيش؟ بغير المشتق، والأصل في الصفة أنها تكون بالمشتق. هذه كلها فوائد نستفيدها أيها الإخوة، فأن ما يستطيل العلم. نعم، ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف. طيب، ليس فيها قميص ولا عمامة، إيش معنى هذا؟ يعني ليس فيها قميص ولا عمامة. الشافعي ومن معه قال أنه لا يستحب القميص ولا العمامة، لأن هذه ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. مالك وابو حنيفة قالوا لا، قالوا ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا لا ينفي أن نزيد القميص والعمامة، يعني ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا لا ينفي أنه يكفن أيضا بالقميص والعمامة. قال إمام النووي وهذا ضعيف. عندك في صفحة 343 الشيخ الأثيوبي يعني طول في هذا، قال: اختلاف أهل العلم في معنى قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمام. قال: فحمله الشافعي والجمهور على أنه ليس في الكفن موجودا فلا يستحب ذلك، وحمله مالك وابو حنيفة على أنه ليس معدودا، فالجمهور قالوا ليس موجودا، حنيفة ومالك قالوا ليس معدودا فلا ينفي دخوله. قال: بل يحتمل أن يكون ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمام. ابن الملقن رد عليهم وقال: هذا حمل ضعيف. كيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل، غسل في ماذا؟ ها؟ في قميصه، ما نزعوا ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا لينزعوا ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مناد يناديهم لا يعرفون صوته، قال: لا تجردوا النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه، فغسلوه بقميصه. طيب، هذا يقتضي ماذا؟ أنه عند التكفين لا بد من إيش؟ من نزع القميص حتى لا يكون الكفن مبتلا، فيجعلون ثوبا هكذا فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انتهى تغسيله جردوه من القميص وإيش؟ وكفنوه في ثلاثة أثواب. نعم، وذكر يعني اختلاف الفقهاء، الحنابلة قالوا مكروه، الشافعية قالوا جائز غير مستحب، المالكية قالوا مستحب للرجال والنساء حذف القميص والعمامة، الحنفية قالوا الأثواب الثلاثة إزار وقميص ولفافة، وذكر يعني خلافا طويلا. الصحيح من هذا ليس فيها قميص ولا عمامة نفي لأن يكون الكفن فيه قميص أو عمامة. قالت: أما الحلة، أما الحلة، ما هي الحلة؟ الحلة لا تكون حلة إلا إذا كانت إزارا ورداء. قالت: أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة. فعائشة لما سألوها عن الحلة فقالت إنما شبها يعني لبس على الناس فيها، لأنها أنهن بمعنى لأنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية. فأخذها عبد الله ابن أبي بكر. كيف أخذها عبد الله ابن أبي بكر؟ لأنها كانت له. في صفحة 339 في رواية أنه أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت منه، يعني بعد أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم جردوه من القميص وجاءوا بحلة، حلة يمانية إزار ورداء، كانت لمن؟ لعبد الله بن أبي بكر. فكفن فيها فجففت الماء ثم نزعوها وكفنوا في 3 أثواب سحولية. من الذي أخذها؟ أخذها عبد الله بن أبي بكر لأنها كانت له. وقال إيش؟ قال الحمد لله، هذه باشرت جسد النبي صلى الله عليه وسلم فأجعلها في كفني. هذا عبد الله بن أبي بكر. لكن انظر، فقال لأحبسنها حتى أكفن، حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال، وهذا من توفيق الله له، قال لو رضي الله عز وجل لنبيه يعني زار ورداء لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. انظر إلى يعني تجريد الاتباع. يقول طالما أنهم نزعوها فإذا هذا ما قدر الله عز وجل أن تكون كفن لنبيه، فكيف تكون كفنا لي؟ طيب بالنسبة لي عبد الله بن أبي بكر، ذكروا شيئا من ترجمته وفيها شيء عجيب. سبحان الله، عبد الله بن أبي بكر هذا شقيق من؟ ها؟ شقيق أسماء، شقيق أسماء بنت أبي بكر. وفي صحيح البخاري أنه يعني كان يتابع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالأخبار، كان غلاما شابا فطنا، فكان يبيت عندهما ويخرج من السحر فيصبح مع قريش. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عبد الله بن أريقط أخبر عبد الله بن أبي بكر بوصول أبيه إلى المدينة، فخرج عبد الله بعيال أبي بكر وصاحبهم طلحة بن عبيد الله حتى قدموا المدينة. قال ابن عبد البر لم أسمع له بمشهد إلا في الفتح وحنين والطائف، فإن أصحاب المغازي ذكروا أنه رمي بسهم فجرح ثم اندمل ثم انتقض فمات في خلافة أبيه 11 من الهجرة. قال المرزباني في معجم الشعراء أصابه حجر في حصار الطائف فمات شهيدا، وكان قد تزوج عاتكة وكان بها معجبا فشغلته عن أموره، فقال له أبوه طلقها. ومن هذا الباب نفهم لماذا أمر عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله أيضا بطلاق إيش؟ امرأته، لأنها شغلته. نعم. فقال له أبو طلقها فطلقها ثم ندم فقال وذكر شعرا قال أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما لاح نجم في السماء محلق لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياة ومصدق ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء تطلق. كأنه إيش يعاتب أباه يقول ولا مثلها في غير شيء تطلق. فرق له أبو بكر. أبو بكر لما سمع هذا الشعر رق له فأمره بمراجعتها فراجعها ومات وهي عنده. روى البخاري في التاريخ أن عبد الله بن أبي بكر تزوج عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد من العشرة المبشرين وقال لها عند موته لك حائطي ولا تزوجي بعد. انظر إلى التعلق بها. قال بعطيك الحائط ولا تتزوجي بعد. قال فأجابته إلى ذلك. فلما انقضت عدتها خطبها عمر فذكر القصة في تزويجه ورواه غيره فذكر معاتبة علي لها على ذلك. يعني أن علي بن أبي طالب عاتبها على ذلك أنها لم تعمل بإيش بوصية زوجها. فهذا عبد الله بن أبي بكر. طيب قال وحدثني علي بن حجر السعدي المروزي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عناشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية. وهذه الإمام النووي يقول جاءت يمنية ويمانية. قال ويختلفون في يمانية هل الياء مشددة ولا مخففة. قال والأرجح يعني تخفيفها. وقال أيضا مما روي فيها في حلة يمنة. قال يمنة ويمانية ويمنة. وقال هي ضرب من برود اليمن. فأدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الإدراج أيها الإخوة؟ الإدراج يعني اللف. أدرج فيها يعني لف فيها. في صفحة 349 قال وسبب إدراجه فيها لتجفيف أثر الماء بعد الغسل كما بين ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن عروة قال لف النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة جفف فيه ثم نزع وجعل مكانه السحول. وكان الثوب الحبرة لعبد الله ابن أبي بكر فقال لا ألبس ثوبا نزعه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا في صفحة 349 في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمنية في صفحة 351. قال الفيومي فيها مذهبان الأشهر تخفيفها والثاني التثقيل لأن الألف زيدت بعد النسبة فيبقى التثقيل الدال على النسبة كما تقول مثلا قروي ومصري فتكون الياء إيش الياء يعني مثقلة مشددة. قال ليس فيها عمامة ولا قميص. ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث روايته عند ابن ماجه، وابن عيينة وابن إدريس روايته عند الإمام أحمد، وعبد ووكيع رواية وكيع عند الإمام أحمد حاء. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد دروردي وروايته عند البيهقي، كلهم عن هشام. ذكرنا أن هشام يروي عنه ثمانية بهذا الإسناد، وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. قال وحدثني ابن أبي عمر وهو العدني، ابن أبي عمر ابن يحيى العدني قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد وهو ابن الهاد، يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد أبو عبد الله المدني ثقة مكثر، عن محمد ابن إبراهيم، محمد ابن إبراهيم التيمي أبو عبد الله المدني ثقة له أفراد، محمد ابن إبراهيم التيمي من أشهر أحاديثه أول حديث صحيح البخاري وهو حديث الإيش، إنما الأعمال بالنيات، هذا محمد ابن إبراهيم التيمي. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب سحولية. نعم. في صفحة أيها الإخوة 345 قال الشيخ مسألة اختلاف أهل العلم في عدد كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اللي قبلها 343 لا 339 اختلاف الرواية، قال اختلاف الروايات في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث عائشة هذا رواه الأئمة الستة، وذكر ما زاده مسلم في شأن الحلة، حلة عبد الله بن أبي بكر. قال وفي رواية له أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية. قال وفي رواية أصحاب السنن الأربعة في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف، ثم ذكر رواية لأبي داود أدرج في ثوب واحد، وذكر حديث لابن عباس قال في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه، قال كف في إزار ورداء وقميص، هذا ضعيف لأن فيه يزيد بن أبي زياد. وفي رواية ابن ماجه عن ابن عمر في ثلاثة رياط جمع ريطة، وفي رواية ابن عباس قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية، وروايات أخرى ما رواه ابن الأعرابي وابن عساكر وابن أبي شيبة وعند ابن سعد، عند ابن سعد قال إزار ورداء ولفافة. فهذه الروايات في اختلاف كفن النبي صلى الله عليه وسلم أصحها ماذا؟ حديث عائشة أنها إيش؟ ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، يعني يدرج فيها يعني يلف فيها، يوضع الثوب الأول يوضع عليه الميت ويلف، بعدين يرفع، والثوب الثاني ويلف، يرفع الثوب الثالث ويلف، هذا معنى أدرج فيها، أدرج فيها يعني لف فيها، فهذا هو الصحيح في الكفن. وأما ما جاء عن الصحابة ابن عمر أنه كان يكفن في عمامة وفي قميص وغير ذلك، فهذا أيها الإخوة يعني خلاف هذا. ابن المنذر لما ذكر هذه المسألة قال: والذي أرضاه لنفسي أن أكفن فيما اختاره الله عز وجل لنبيه. وأما ما ذكره الإمام النووي فمن شرحه يعني عدة مسائل. أول مسألة قال فيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون، هذا في صفحة 331، أن الكفن من أين يخرج يا شيخ؟ ها؟ من رأس المال ويقدم على الديون، هذا هو الصحيح الذي قال به جمهور العلماء وشذ قوله قول لخلاس بن عمرو قال إن الكفن في الثلث، وقول لطاووس قال من جميع المال وإن كان قليلا فمن الثلث. فالحاصل أن الكفن من جميع المال وأنه مقدم على الدين والوصية. إيش الدليل على أنه من جميع المال؟ ها؟ قصة من؟ قصة موسى، وقصة من كمان؟ المحرم الذي إيش وقصته دابته، فماذا قال؟ كفنوه في إيش؟ ها؟ في ثوبيه، فهذا من المال من التركة، كفنوه في ثوبيه. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أم لا. وفي ذلك القاعدة المشهورة للشافعي التي ذكرناها في ملخص الأصول، ترك الإيش؟ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فعندما تشرح أصول الفقه مرة ثانية عندك هذا المثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوا في ثوبه، ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل في قصة أخرى هل عليه دين، لما قالوا لما انتدبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قال هل عليه دين، أما هنا ما قال، هنا ما قال. فعلم أن الكفن إنما يكون في تركة الميت اعتمادا على هذه القاعدة، ترك الاستفصال إيش في قضايا الإحوال القضايا العينية مع قيام الاحتمال، احتمال أن يكون عليه دين أو ما عليه، ينزل منزلة العموم في المقال. هذه المسألة الأولى، أن الكفن من رأس المال. المسألة الثانية في كلام الإمام النووي قال وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن جعل مما يلي الرأس، وجعل النقص مما يلي الرجلين، فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء منها جعل فوقها إلى أعلى يعني، فإن ضاق عن العورة سترت السوءتان. هذه المسألة الثانية، إن الأولى بالستر أعلى البدن وإلا فالسوءتان. طيب المسألة الثالثة، قلنا الواجب في الكفن ستر العورة فقط، هذا هو الواجب. طيب المسألة التي بعدها قال وفي الحديث وجوب التكفين، وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى من يرى. المسألة الرابعة عدد أثواب الكفن. قال وفيه أن السنة في الكفن 3 أثواب للرجل. وأما المرأة فعندك في صفحة 347 قبل بدقيقتين خبرنا أبو صلاح بدقيقتين. فإذا بنوقف عند كفن المرأة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وتتوقف الدروس لمدة 2 أسبوع إن شاء الله ونعلمكم بموعد الاستئناف.